المسألة السادسة في المقصد الثاني في نفي الجوهر الفرد أو البصير، أو بعبارة أخرى في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. لا بأس بذكر مقدمة ثم بعد ذلك نرد في أصل المدعى عند المصنف وإقامة البراهين على ما يذهب وإبطال حجج الآخرين. أما المقدمة تعلمون وستعلمون أن الجسم ينقسم إلى قسمين: الجسم المركب من المادة والصورة، والذي يأخذ حيز في الوجود ينقسم إلى قسمين: الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. أو بعبارة أخرى الجسم بالقوة والجسم بالفعل. الجسم التعليمي والجسم بالفعل عبارة عن جوهر له الامتدادات الثلاث، له الطول والعرض والعمق. وأما الجسم الطبيعي فهو الجسم الذي من أقسام الجوهر، يعني جوهر، ويفرز فيه الخطوط الثلاثة التي يتولد من هذه الخطوط زوايا قائمة يرجى الانتباه. عندما نرسم خطا أفقيا وبعد ذلك خطا عموديا بحيث يقاطع الخط الأفقي، يتولد عندنا أربع زوايا قائمة، كل زاوية 90 درجة. هذه أربع زوايا قائمة. بهذه الزوايا القائمة يتولد عندنا السطح، لأن السطح عبارة عما له طول وعرض، والخط الأفقي مثلا يبين عرض الجسم، عرض السطح، وأما الخط العمودي مثلا يبين طول السطح. فعليه في هذا الخطين المتلاقيين بنحو أربع زوايا قائمة يتولد عندنا السطح، سطح الجسم ما له طول وعرض. فإذا قطع خط آخر، هذا خطان، إذا قطع خط ثالث، هذين الخطين، يعني قطع الخط الثالث هذين الخطين، إذا قطع يتولد عندنا ست زوايا أو أكثر من ستة يتولد، لأن لو كان خط مع خط بهذا النحو أفقي على عمودي ثم يأتي خط ويقطع هذا الخط بحيث يكون هكذا، يتولد عندنا عدة زوايا، نعم 16 زاوية، أو 4 16 زاوية. فعليه يتولد عندنا زوايا كلها قوائم. وعندما يكون بهذا النحو يعني خط على خط وهناك خط آخر يقطع الخطين، عندما يكون بهذا النحو عليكم السلام يتولد عندنا الجسم. فالجسم عبارة عما فيه الامتدادات الثلاث، يعني عما فيه الخطوط الثلاث التي يتولد عند ملاقات هذه الخطوط زوايا قائمة، كل الزوايا لابد أن تكون بنحو القائمة، وهذه الخطوط الثلاث يتولد منها الامتدادات الثلاث، يعني الطول والعرض والعمق. فالجسم الطبيعي ما يفرض فيه الخطوط الثلاث بحيث يتولد عند ملاقات الخطوط الثلاث احداهما الاخرى، يتولد عندنا زوايا قائمة. الجسم الطبيعي يقسم الى قسمين، اما ان يكون مفرز، نعم افرض هذا الان خط عمقي يتولد منه العمق، لانه هذا خط وهذا خط، اذا اتى خط هكذا يكون عباره عن العمق، او هذا عباره عن العمق وهذا عباره عن الطول، بلا فرق، يعني احدى الخطوط يكون طول، والخط الثاني يكون عرض، والخط الثالث يكون عمق بلا فارق. طبعا انا رسمت الجسم بهذا النحو، انه الجسم اذا رسمه عبارة عن مربعين ثم نوصل المربعات ثم بعد ذلك نرسم خطوط داخل المربعات، خطوط الثلاثة يتجسم لنا تقريبا الخصوص الثلاثة في كل جسم. إن كان بالفعل يأخذ حيز في الوجود فهو الجسم التعليمي، إن لم يكن بالفعل فهو الجسم المطلق، الجسم الطبيعي. فالجسم الطبيعي عبارة عن جوهر يفرض فيه الخصوص الثلاثة متقاطعة على زوايا قوارب. بعد ذلك ينقسم الجسم الطبيعي إلى قسمين، إما يكون مفرد أو يكون مركب. مفرد ما لم يتألف من أجزاء. طبعا بعض الحكماء يذهبون كما عند السبزواري، المحقق السبزواري يذهب إلى تعبير بالبسيط، باعتبار أنه الجسم الطبيعي الجوهر إما يكون بسيط يعني مفرد يعني جزء ما لا يتجزأ، أو يكون مركب. المركب على قسمين، إما يكون مركب من أجزاء مختلفة كبدن الإنسان، أو يكون مركب من أجزاء غير مختلفة كالمني كاللحم كالدم وما شابه ذلك من أجزاء متشابه غير مختلفة. وبعبارة أخرى الجسم المركب إما يكون مركب مزاجي أو مركب امتزاجي، فرق بين المركب المزاج والمركب الامتزاج. وأما يقع الكلام في الجسم المفرد، لا شغل لنا فعلا بالجسم المركب. ابتداء نتحدث عن الجسم المفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ. هذا الجسم المفرد فيه خمسة أقوال، وإن كان أساس هذه الأقوال عبارة عن ثلاثة أقوال، ولكن جمع الأقوال بعضها في بعض عندما تداخل عندما نفردها ونجمعها نجد الأقوال في هذا الباب خمسة. القول الأول أجزاء غير متناهية، الجسم المفرد يركب من أجزاء غير متناهية. الجسم وين كان مفردان إلا أن له أجزاء غير متناهية، لا أجسام غير متناهية، الجسم له أجزاء، والجزء هنا لا يكون جسما، يعني فارق بين الجسم وبين الجزء. فالجسم الطبيعي المفرد يعني الجسم البسيط هو الذي له أجزاء، لكن هذه الأجزاء غير متناهية كما ذهب إليه بعض القدماء من الحكماء وذهب إليه النظام من المعتزلة. النظام يذهب إلى أن الجوهر المفرد يتركب من أجزاء غير متناهية. وهناك قول ثاني، نعم أجزاء الذرات مثلا، الجسم البسيط يتركب من ذرات غير متناهية، أجزاء غير متناهية. طبعا نحن نذهب إلى هكذا يقول على أنه الجسم البسيط المفرد ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، إلى ذرات غير متناهية. طبعا هذا القول باطل كما سنذكر، نقيم الأدلة على أنه هذا القول باطل. طبعا الانقسام على ثلاثة أقسام، الانقسام تارة يعبر عنه بالانقسام الحسي، كما نجد هذا الكتاب مثلا أمامنا ينقسم إلى نصفين، ثم النصف كل نصف ينقسم إلى نصفين، وكل نصف ينقسم إلى أن يذهب القسمة قسمة الكتاب إلى أن لا يبقى شيء من الكتاب، بحيث بالحس ينعدم. هذا يسمى بالانقسام الحسي، يحتاج إلى آلة قاطعة مثلا سكين مقص أو ما شابه ذلك، يحتاج الانقسام الحسي إلى آلة قاطعة تقسم لنا، إلى عملية تقطيع وتقسيم بالحس. وتارى الانقسام الوهمي، الانقسام الوهمي أنه في الوهم الإنسان عندما أفرض يقسم إلى الكتاب إلى أقسام إلى ما لا يبقى في الحس شيئا، مع ذلك يمكنه في عالم الوهم أن يقسم ذلك الجزء الذي لا يقسم بالبصر، لا يقسم مثلا بآلة التقسيم الحسي، لا يقسم، ولكن بالوهم الإنسان يمكن أن يقسم ذلك. ثم تقسيم ثالث وهو التقسيم العقلي، أنه ربما الوهم لا يدرك التقسيم ولكن العقل يدرك التقسيم. مثلا أفرض نقول النقطة، النقطة بالحس لا تقسم، لأنه النقطة موجود غير قابل للاستقلال، موجود غير استقلالي، فالنقطة غير مستقلة لا تقبل القسمة باعتبار النقطة نهاية الخط. طبعا هذه النقطة التي نضعها على الصفحة هذه مجازا نسميها نقطة، لأنه هذه النقطة أيضا قابلة للانقسام، نقسمها إلى أقل من نقاط مثلا من نقاط أخرى. فالنقطة التي لا تقبل الانقسام واعتبار على أن النقطة أمر بسيط عبارة عن طرف الخط، نهاية الخط أو بداية الخط، بحيث لا يكون موجود بنحو الاستقلال، إنما وجوده بنحو التبع، بنحو العرف. فالنقطة مثلا قابلة للانقسام بالوهم ولا تقبل الانقسام بالحس لأنها غير موجودة استقلالا، مثل الوجود للرابط بين الموضوع والمحمول، زيد هو قائم، زيد قائم لا يكون هناك وجود استقلالي بمعنى هو، إنما هو استعير لذلك الوجود الارتباطي. فما نحن فيها النقطة موجود بالعرض لا موجود بنحو الاستقلال، فالنقطة بالحس غير قابلة للانقسام، ولكن بالوهم تقبل الانقسام. يعني الإنسان في القوة الواهمة يمكنه أن يقسم النقطة، وربما القوة الواهمة بعد تقسيم النقاط إلى مرحلة بحيث تتوقف القوة الواهمة، ولكن مع ذلك العقل لا يتوقف في التقسيم، يقول يمكن أن نقسم ذلك الجزء الوهمي إلى أجزاء أخرى، وكل جزء إلى جزء أجزاء أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية. العقل له أن يقسم الشيء، الجسم، النقطة، الذرة، عبر ما شئت، له أن يقسم ذلك إلى ما لا نهاية. طبعا لا بالفعل، بالفعل مستحيل، ولكن بالقوة العاقلة له أن يقسم. لماذا؟ لأن فائدة الانقسام أنه يوجد الشيء بعد الاجتماع. يعني لو قسمنا، أفرض لو قسمنا النقطة إلى أقسام فإنها تنعدم النقطة، ولكن لو أجمعنا تلك الأقسام يتولد عندنا النقطة مرة ثانية، ولو أجمعنا نقاط مع هذه النقطة لتولد عندنا دائرة مثلا، لتولد عندنا شيء كبير أكبر من النقطة، دائرة أكبر من النقطة. فعليه إنما العاقل يذهب إلى الانقسام على أنه يجوز الانقسام عقلا إلى ما لا نهاية، لا بالفعل، إلى ما لا نهاية لا بالفعل يجوز، لأنه يقول كل تلك الأقسام العقلية لو ركبناها مرة ثانية لوجد ذلك الشيء الذي قسمناه في العقل، لوجد في الوهم، ولو جمعنا ما في الوهم لوجد في الحس، ولو جمعنا ما في الحس لوجد في الخارج. فمن هذا الباب نقول أن العقل له القدرة على تقسيم ما يعجز عنه الوهم، الوهم له القدرة على تقسيم ما يعجز عنه الحس، ربما الحس يعجز عن تقسيم الشيء، ولكن القوة الواهمة تقسم ذلك الشيء. طبعا حقيقة القوة الواهمة سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل في مقولة الكيف، يأتينا حقيقة القوة الواهمة والمتصرفة والمتخيلة والعاقلة بنحو التفصيل. إجمالا القوة الواهمة تقسم الشيء الذي يعجز عن تقسيمه القوة الحسية، والقوة العاقلة تقسم الشيء الذي يعجز عنه القوة الواهمة، عن تقسيمه القوة الواهمة. فما نحن فيه إنما نريد إثباته هو عبارة عن أن الجوهر المفرد، جوهر المفرد ليس لنا جوهر مفرد بمعنى أنه جزء لا يتجزأ بالفعل، ليس لنا هذا المعنى، وإلا بنحو التقسيم العقلي فإنه ينقسم إلى ما لا نهاية. فالمفرد لم يتألف من الأجسام كالماء، قابل للانقسام طبعا، هذا المفرد يقبل الانقسام، إما انقساما حسيا أو انقساما وهميا أو انقساما عقليا. ثم في المفرد أربعة أقوال أو خمسة أقوال بالأحرى. القول الأول أجزاء غير متناهية، يعني تقبل الانقسام إلى أجزاء غير متناهية كما عند بعض القدماء والنظام من المعتزلة. القول الثاني أجزاء متناهية، يعني تنقسم إلى أجزاء متناهية كما عند القدماء أيضا، وأكثر المتكلمين يذهبون إلى هذا القول على أن المفرد ينقسم إلى أجزاء متناهية، متناهية بالحس، متناهية بالوهم، ومتناهية بالعقل أيضا. هكذا يذهب أكثر المتكلمين. طبعا المصنف يخالف هذا القول وإن كان من المتكلمين، ولكن يذهب إلى قول جمهور الحكماء والفلاسفة حيث لهم قول آخر، وهو القول الخامس فيما نحن فيه. القول الثالث قول ديمقراطيس كما سيأتي بنحو التفصيل، وهو عبارة عن أن الجسم المفرد يتألف من أجسام متشابهة محضاً. قول القدماء وأكثر المتكلمين يكون من أجزاء، يتألف من أجزاء، ولكن الجسم المفرد عند ديمقراطيس يتألف من أجسام، من أجسام متشابهة. مثلا الماء مفرد عنده، لماذا؟ لأن الماء يتركب من أجسام مائية، وكل هذه الأجسام المائية متشابهة محضا، متشابهة محضا في مقابل من يقول بالتشابه الغير الماحظ، يعني التشابه مع شائبة شيء آخر غير التشابه. فديمقراطيس يذهب من الحكماء اليونانيين يذهب إلى أن الجسم المفرد مركب. طبعا سنفصل هذا القول بنحو التفصيل، نذكر هذا القول كما سنفصله لأن المصنف يذهب إلى غير هذا القول، على أن الجسم المفرد مركب من أجسام متشابهة محضا. هذا قول ديمقراطيس وهو باطل كما سيأتي. القول الرابع، نعم، لا يختلف عن الأجسام والجسم، الاختلاف أنه الجسم المفرد مركب من الأجسام، يعني مركب من جوهر يقبل فرض الخطوط الثلاثة. الجسم مركب من جوهر يقبل الخطوط الثلاثة بخلاف الجزء. نعم، لا، الجزء يختلف عن الجسمية. الجسم لو الجزء ربما هو خط واحد، ربما الخط الطولي أو الخط العرضي، هذا جزء، الخط العرضي جزء، الخط الطولي جزء، الخط العمقي جزء، ومركب من أجزاء. نعم،
مقولة الكم،
طبعا الخط من مقولة الكم، صح، من مقولة الكم. على كل فرق بين الجسمية وبين الجزئية، الجسم هو المركب من الأجزاء، ولكن الجزء ليس جسما، الجزء جزء الجسم بناء على ما يقولون. على كل، فقول ديمقراطيس على أنه جسم، الجسم المفرد مركب من أجسام متشابهة محضا. قول الرابع هو قول صاحب الملل والنحل الشهر الثاني، على أنه غير مؤلف، على أنه غير مؤلف من أجزاء، بل هو بسيط متصل كاتصال الأجسام. هذا الجسم التعليمي كيف أجزاؤه متصلة؟ مثلا هذا الكتاب نجد أجزاؤه متصلة بالحس، نجد اتصال بين أجزاء هذا الكتاب. فيقول الجسم المفرد أو الجوهر المفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ عبارة عن جسم متصل كاتصال الجسم الحسي، عبارة عن جسم متصل، إلا أنه قابل للانقسام ويقف هذا الانقسام. يعني لا بد أن هذا الجوهر المفرد الذي يقبل الانقسام وأنه جسم بسيط متصل يقبل الانقسام إلى حد يقفي، إلى مكان يقف الانقسام. هذا قول الشهر الثاني وهو باطل كما سنذكر. ويبقى قول واحد وهو قول المصنف وجمهور الحكماء، على أنه جسم متصل، الجسم المفرد جسم اتصالي كالجسم الحسي، جسم متصل وقابل للانقسام، إلا أنه انقسامه إلى غير النهاية، يعني كقول الشهر الثاني، إلا أن الاختلاف أنه الشهر الثاني يذهب إلى الانقسام إلى نهاية يتناهى هذا الانقسام، يقف هذا الانقسام، ولكن الحكماء يذهبون إلى عدم الانتهاء، يعني قابل للانقسام، جسم متصل قابل للانقسام إلى ما لا نهاية في العقل. في العقل أخرجنا القوة الوهمية والقوة الحسية، إلى ما لا نهاية في العقل لا بالفعل، إلى ما لا نهاية قابل للانقسام إلى ما لا نهاية. إذن قول المصنف وقول جمهور الفلاسفة على أنه الجسم المفرد والجسم الذي لا يتجزأ قابل للانقسام، قابل للانقسام إلى ما لا نهاية في العقل، وأما في الحس فإنه يقبل الانقسام إلى نهاية، أما في الحس فإنه لا بد أن يقبل الانقسام. يعني ليس لنا جزء لا يتجزأ حسا، جزء لا يتجزأ بالحس ليس لنا ذلك، بالفعل جزء لا يتجزأ ليس لنا ذلك، أما بالقوة، أما بالقوة العاقلة بنحو لا نهاية فإنه يجوز ذلك. فعليه رأي المصنف ومدعى المصنف أنه لنا جوهر مفرد بمعنى جسم متصل كالجسم التعليمي المتصل حسن، بمعنى جسم متصل قابل للانقسام إلى ما لا نهاية عقلا، أما جوهر مفرد وجزء لا يتجزأ بالفعل فليس لنا ذلك، هذا القول باطل وإن ذهب إليه بعض الحكماء وكثير من المتكلمين يذهبون إلى أنه عندنا جوهر مفرد في الوجود الخارجي، عندنا جزء لا يتجزأ في الوجود الخارجي، يعني هذا الجسم عند المتكلمين هذا الجسم مركب من ذرات ومن أجسام أو من أجزاء غير من أجزاء لا تتجزأ غير قابلة للتجزؤ بل أجزاء بسيطة، فهذا الجسم المركب التعليمي مركب من أجزاء بسيطة يعني أجزاء مفردة يعني جوهر مفرد يعني جوهر غير قابل للانقسام يعني جوهر لا يتجزأ، وهذا القول عند المصنف وعند الشارع وعند جمهور الحكماء باطل. أما بيان الدليل على أنه ليس لنا جوهر مفرد بالفعل يعني ليس لنا جزء لا يتجزأ، هل لنا جزء لا يتجزأ؟ ليس لنا ذلك، والدليل عليه يرجى الانتباه. يقيم المصنف تقريبا 6 أدلة على هذا المدعى، 6 براهين على هذا المدعى. الدليل الأول، نعم طبعا مفرد حسي لا يوجد لنا. الدليل الأول، لو رسمنا على هذه الصفحة مثلا افرض جوهر، مثلا افرض هذه جوهر، نعتبر انه هذا جوهر مفرد، هذه دائرة جوهر مفرد او هذه النقطة جوهر مفرد، ثم رسمنا بجنب هذا الجوهر جوهرا اخر، ثم رسمنا بجنبه جوهرا ثالث، فنحن نقول بان الجوهر قابل للانقسام. لماذا؟ لأن هذا الجوهر الوسط إما أن يوجب تقاطع الجوهرين أو يوجب عدم التقاطع، لا يخلو من حالين على سبيل منع القلوب، إما أن يوجب تقاطع الجوهرين عند المحاذاة والمماثات بحيث هذا الجوهر الوسط من جانب يماث هذا الجوهر ومن الجانب الآخر يماث هذا الجوهر، ففي هذه الحالة إما أن يقاطع الجوهرين أو لا يقاطع، فإن قاطع الجوهرين يدل على أن الجوهر ليس جوهرا مفرد بل قابل للانقسام لأنه قسم هذا الجوهر عن هذا الجوهر، وإن كان لا يقبل يعني لا يكون ممانعا عند المماثة، إذا لم يكن مانع يلزم التداخل، يلزم أن هذا الجوهر يتداخل في هذا الجوهر لأنه ليس وسطه جوهر يمنعه، باعتبار ليس وسطه جوهر يمنعه، فعليه يلزم أن يتداخل هذا الجوهر مثلا عن جانب الأيمن في الجانب الأيسر، فعليه إما أن يتقاطع أو لا يتقاطع، لا يتقاطع يلزم التداخل وهو خلاف الفرض، الفرض أنه هذا جوهر الجوهر الأول غير الجوهر الثالث ولم يتداخل أحدهما في الآخر، وإما إن كان مقاطعا ومانعا فهو دليل على أنه ليس لنا جوهر مفرد، ليس لنا جوهر مفرد لأنه كل جوهر مفرد قابل للانقسام، أما جوهر مفرد وجزء لا يتجزأ فليس لنا ذلك، هذا هو الدليل الأول. لا، على القول بالتداخل يلزم أنه جميع الكون يكون شيء واحد جوهر واحد، يلزم أن يكون جميع الكون لأنه الآن بقاء الكون وتعدد الكونيات هو بتعدد الجوهر المفردة بناء على قولهم أو بتعدد الأجسام المركبة، فعليه لو لم يكن هذا الجوهر الوسطاني مانعا عن الجوهر اليميني واليساري للزم التداخل، للزم أن يكون كل الكون جوهر واحد، والحال هذا خلاف الوجدان، هذا ما نجده خلافا في الوجدان، لأنه نجد اختلاف الجواهر واختلاف الأجسام واختلاف الماهيات وإلى آخره، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يرجى الانتباه، لو رسمنا مثلا جوهرا ثم بجانبه جوهر آخر، ورسمنا تحته ثلاث جواهر بهذا النحو. نجد عند الحركة، أفرض من البداية أو من النهاية، نجد أنه يلزم عند الحركة، والحركة واحدة طبعا، الحركة واحدة والمبدأ واحد والزمان واحد والقوة واحدة كلها مع الوحدة، عفوا، لو رسمنا الجوهر بهذا النحو ثم ثلاث جواهر تحتها، جوهر هذا جوهر وهذا جوهر وتحتهما ثلاث جواهر، طبعا سيكون فاصلة، يعني الجوهر الأول تحته جوهر والجوهر الثاني ليس فوقه جوهر والجوهر الثالث فوقه أيضا جوهر، فإذا هنا ثلاث جواهر متصافة محاذية إحداها مع الأخرى، وفوق هذه الثلاث عبارة عن جوهرين، جوهر أول فوق الجوهر الأول وجوهر ثاني فوق الجوهر الثالث، ويبقى هنا جوهر والثاني، يبقى هنا جوهر ليس فوقه جوهر. فلو كان لنا جوهر مفرد، لو كان لنا جوهر مفرد للزم عدم انقسام هذه الجواهر الخمسة، والحال نجد أن هذه الجواهر الخمسة تقبل الانقسام. لماذا؟ لأنه لو حركنا هذا الجوهر نحو هذا الجوهر، مثلا حركنا جوهر اليمين إلى اليسار وحركنا جوهر اليسار إلى الجوهر اليمين، الجواهر الفوقية طبعا، جوهران فوق وثلاث جواهر تحت، فلو حركنا الجوهرين الفوق، لو حركنا الجوهران الفوق، لو حركناهما بحركة واحدة بحيث يكون مثلا حركة هذا الجوهر اليميني والجوهر اليسار الفوقاني يكون حركتهما في زمان واحد في ساعة واحدة بقوة واحدة، فعندما يتلاقيان سيتلاقيان فوق الجوهر الوسطاني، عند الملاقات يتلاقيان فوق الجوهر الوسطاني، إذا تلاقيا فوق الجوهر الوسطاني أرسم مرة ثانية، هذه ثلاث جواهر، فلو تلاقى فوق الجوهر الوسطاني يلزم أن يكون كل واحد من الفوق مقسم لما للتحت، يعني الجوهر الفوق مقسم لجوهرين إلى نصف، لأنه نصف هذا الجوهر يقع على نصف هذا الجوهر والنصف الثاني يقع على النصف الثاني، كذلك الجوهر الثاني أو الجوهر الأول يقع أيضا نصفه على نصف من الجوهر الوسطاني ونصف من الجوهر الآخر، فعليه عند حركة أحدهما إلى الآخر وعند الاتصال والمحاذاة يلزم تقسيم الجواهر الثلاثة، بالأحرى انقسمت الجواهر الخمسة، لأنه كما انقسمت الجواهر التحتانية كل واحد إلى نصف، فكذلك الجواهر الفوقانية انقسمت كل واحد إلى نصف، فعليه يلزم انقسام الجوهر، وأنه عندنا جوهر مفرد هذا غير صحيح، غير قابل للجوهر لا يتجزأ وغير قابل للانقسام هذا غير صحيح. دليل ثالث، برهان ثالث، أيضا برهان هندسي تقريبا، هو لو كان عندنا جوهر ثم بجنبه جوهر آخر ونرسم تحت الجوهر الأول فوق الجوهر الأول جوهرا وتحت الجوهر الثاني جوهرا، عندما نحرك الفوقاني إلى التحتاني بحيث يصل أحدهما محاذيا للآخر، أرسم أكبر حتى يبين يتضح أكثر، مثلا هذا جوهر وبجنبه جوهر آخر ثم نرسم جوهر هنا وجوهر هنا، عندما نحرك بحركة واحدة زمان واحد نحرك الجوهر الفوقاني والجوهر التحتاني تحت الجوهرين، نحرك الجوهر بحيث يصل الجوهر الفوقاني محاذيا للجوهر التحتاني وبينهما جوهران، طبعا بينهما جوهران، فإذا حركنا بهذا النحو يصبح عندنا الحركة بهذا النحو، لأن هذا الجوهر فوق الجوهر ومحاذيا لهذا الجوهر، نجد أنه أيضا يلزم انقسام الجواهر الأربعة، يلزم انقسام الجواهر الأربعة بحيث هذا ينقسم مع نصف هذا مع نصف وهذا أيضا ينقسم مع نصف، كما أنه يلزم انقسام الجوهر الفوقاني إلى نصفين والجوهر التحتاني إلى نصفين، فهذا دليل ثالث على انقسام الجوهر المفرد، فليس لنا جوهر مفرد. الدليل الرابع، عند الحركة عندما نحرك أحدهما، نحرك مثلا فوق، نحركه بخلاف حركة التحت، والتحت أيضا نحركه بخلاف حركة الفوق. وعندما يصل بنحو المحاذاة بحيث هذا يحرك يقف هنا، هذا يحرك أيضا يقف في الوسط، فعندما يحرك متلاصقة وفوقها جوهر فوق هذه، وتحتها أيضا فوق يعني تحت الجوهر الثاني جوهرا، عندما نحرك الجوهر الفوقاني بحيث ونحرك التحتاني أيضا بحركة واحدة زمان واحد وقوة واحدة، عندما نحرك الفوق والتحت وعند المحاذاة يلزم أن هذا على الجوهر الفوق يلزم أن يقع نصفه فوق نصف هذا الجوهر، ونصف الآخر يلزم أن يقع فوق نصف الجوهر الثاني، وكذلك التحتاني نصفه يقع تحت نصف الجوهر ونصفه الآخر يقع تحت نصف جوهر آخر. واضح؟ أتصور أنه واضح، بديه تقريبا برهانه، يعني هل تنسي 2 × 2 = 4 يساوي 4. ولكن أحد الأطفال في الصف الأول 2 بإضافة 2 ساوي عنده 5، لماذا؟ نعم أيها الرياضيين، أيها الرياضيون عفوا، 2 بإضافة 2 طفل، حسب 2 في إضافة 2 ساوي عنده 5 للعدد. لا، لأنه اشتبه بالحساب. فعليه يرجى الانتباه، فعليه ليس لنا جوهر مفرد، ليس لنا جوهر مفرد بهذه الأدلة الثلاثة. وأما الدليل الرابع، أذكر الدليل الرابع ثم نذكر التطبيق. الدليل الرابع عندنا الرحى مثلا، هذه رحى كبيرة، طبعا هذه الرحى لها منطقة وهي عبارة عن محيط، محيط الرحى أو محيط الدائرة، محيط الدائرة يسمى بالمحيط ويسمى بالمنطقة. ثم وسط هذه الدائرة مركز الدائرة يسمى بالنسبة إلى الرحى يسمى قطب الرحى، قطب الرحى، رحى تدور حول القطب، بحيث لولا القطب للزم انفصام الرحى، للزم تناثر الرحى، فالقطب هو الذي يجمع الرحى باعتبار الحركة، الحركة الدائرية يلزم الفرار من المركز، فالقطب هو الذي يأخذ أمام الفرار من المركز. فيقول الاستدلال، يقول لو كان عندنا على المحيط على هذه الدائرة مثلا، لو كان عندنا جواهر، أفرض جواهر مفردة مثلا الدائرة تنقسم إلى 360 درجة، أفرض كل درجة نعتبرها دائرة، نعتبرها جوهر مفرد فرضا، ثم عندما نرسم خط مستقيم من المركز إلى المحيط، فإذا أرادت الرحى تتحرك، فإذا تحركت 5 جواهر فيلزم بهذا النحو. إذا تحركت 5 جواهر فيا ترى هذه 5 طبعا في محيط الدائرة، يا ترى تتحرك أيضا 5 دوائر في مركز الدائرة قريب، يعني في الدائرة القريبة على المركز، هذه الدائرة الصغيرة على المركز تتحرك أيضا 5 جواهر أو تتحرك جوهر واحد؟ نعم، لا تتحرك جوهر واحد وليس 5 جواهر، الآن بالوجدان ما يكذبه الحس، إذا تقول يتحرك 5 جواهر هذا يكذبه الحس، الآن بالحس نرى أنه الجوهر باعتبار
جوهر أصغر فيه من
أصغر. هو جوهر مفرد بناء أنه ما بي أصغر أكبر، بناء على أنه ليس في جوهر أصغر وأكبر.
كل درجة دائرة جوهر.
فرضاً، فرض المحال غير فرض غير محال. نفرض أنه هنا في منطقة الدائرة ومحيط الدائرة 5 جواهر. فإذا تحركت الدائرة بمقدار 5 جواهر، فيا ترى هذه الدائرة القريبة عن المركز، عن مركز الدائرة وعن قطب الرحى، هذه الدائرة تتحرك 5 جواهر أو جوهر واحد؟ الحق أن تتحرك جوهر واحد باعتبار الدائرة صغيرة، فتتحرك جوهر واحد طبعا درجات واحدة، مثلا إذا كان هنا 30 درجة فهنا أيضا 30 درجة، لأنه الدائرة الصغيرة لا تفرق من حيث الدرجات وانقسامها على 360 درجة لا تفرق صغيرة وكبيرة، إنما الاختلاف في المسافة، هذه 30 درجة بمسافة مثلا 100 كيلو، أما هذه 30 درجة بمسافة 10 كيلومترات، لأنه المسافة درجة تقل من حيث المسافة، فعليه من حيث المسافة طبعا من حيث الدرجات درجة الكبيرة مع درجة الصغيرة مساوية. أما كلامنا في الجواهر فلو فرضنا حركة هذه الرحى بمقدار 5 جواهر فها هنا إما أن يكون متحرك بمقدار 5 جواهر وهذا يكذبه الحس، في الحس بالوجدان نجد أنه لا يتحرك بمقدار 5 جواهر إنما يتحرك بمقدار جوهر واحد. إذا كان يتحرك بمقدار جوهر واحد يلزم أنه هذا الجوهر قابل للانقسام بمقدار 5 جواهر، هذا الجوهر انقبل إلى الانقسام بمقدار 5 جواهر. كذلك الجواهر الخمسة الفوقانية قبلت الانقسام إلى 5 أقسام باعتبار الجوهر التحتاني، فعليه الجوهر التحتاني يقسم الجواهر الفوقانية والجواهر الفوقانية تقسم الجواهر التحتانية، فليس لنا جوهر مفرد غير قابل للانقسام بل كل الجواهر تقبل الانقسام. طبعا هذا الاستدلال حدث في مجلس ابن عباد صاحب ابن عباد وأقام بهذا الاستدلال، فأولئك الذين يذهبون إلى القول بأنه هناك جزء لا يتجزأ قالوا نعم نعم صح بالوجدان يتحرك عندما تتحرك الرحى بمقدار 5 جواهر في المنطقة في الدائرة في المحيط، عندما تتحرك بالنقطة القريبة عن المركز والقريبة عن القطب تتحرك بمقدار جوهر، ولكن تقف في هذا المقدار تقف ثم يعني كأنما في مقدار جوهر يتحرك بمقدار جوهر واحد يتحرك بعد ذلك هذه الدائرة الصغيرة تقف وتبقى الدائرة الكبيرة تتحرك بمقدار 4 جواهر هكذا قالوا. كلامنا في الجوهر المفرد.
نعم.
السبب مني اللي ذكرت الدرجات. كلامنا في الجوهر المفرد. الآن مثلا هكذا نقول لو تحركت الدائرة ومحيط الدائرة بمقدار 5 جواهر نجد أن الدائرة اللي تقرب عن القطب وعن مركز الدائرة تتحرك بمقدار جوهر، وهذا الدليل واضح بالحس على أنه الجوهر قابل للانقسام وليس لنا جوهر مفرد لا يقبل انقسام، هذا بالحس. أولئك الذين يذهبون على أنه جزء لا يتجزأ يقولون صح هذا برهان بالحس، نجد أنه يتحرك بمقدار جوهر واحد بالنسبة للدائرة القريبة يتحرك بمقدار جوهر واحد، ولكن ادعوا على أنه عندما يتحرك بمقدار جوهر واحد يقف، الدائرة الصغيرة القريبة عن القطب تقف ولكن الدائرة الكبيرة لا تزال متحركة إلى مقدار 4 جواهر الباقية، هكذا قالوا. من في المجلس ضحك على هذا الاستدلال، لماذا؟ طبيعي، لا لأنه يلزم انفكاك الجسم، لأن بهذا المعنى يلزم أصلا تناثر الرحى باعتبار هذا الجزء وقف وظلت هذه الأجزاء، يعني هذا الجزء بمقدار هذا الجزء وقف هذا الجزء، لكن هذه الأجزاء ظلت تسير وتمشي بدون هذا الجزء، يعني تناثر، يلزم تناثر الجسم، يلزم انفكاك الجسم، فعليه لا بد أن نقول بأن الأجسام بأن الجوهر مفرد ليس عندنا بحيث غير قابل للانقسام. مولانا
ما نشترط التناسب لشرط الحاجة في الجواهر؟
كيف؟
الجواهر التي تقسم أبعاضها لا نشترط فيها التناسب من حيث الحاجة؟
من حيث الحجم أصبح هذا جزء مركب، مولانا أصبح جزء مركب لا حجم هناك في الجوهر المفرد لا حجم، هذا الذي نحن نمثل بهذه الأمثلة من باب تقريب المعقول بالمحسوس، تشبيه المعقول بالمحسوس، ولا حجم ما موجود بالجوهر المفرد. اسمع مولاي اسمع
أرجوك،
يفرض فيه الجوهر المفرد يفرض فيه الخطوط الثلاثة، يعني الجسم الطبيعي يفرض ليس كالجسم التعليمي ألا في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. قال ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال. طبعا الوضعي يعني ما يشار إليه بالحس، ما لو الوضع ذو الواضع يعني ما يشار إليه بالحس، طبعا هناك تعاريف أخرى لمقولة الوضع يأتينا بنحو التفصيل، فالوضع ما يشار إليه بالحس إما متجزي قابل للتجزؤ كالجسم أو غير متجزي، غير متجزي موجود لا بالاستقلال كالنقطة ولا خلاف لنا في ذلك أن هناك جسم موجود غير متجزي، وإما غير متحيز يعني متجزي قابل للتجزؤ، الجسم غير قابل للتجزؤ كالنقطة، لا بالاستقلال موجود لا بالاستقلال، أو موجود بنحو الاستقلال غير متجزي لكن مع ذلك موجود بنحو الاستقلال. هذا ما ينفيه الحكماء والمصنف. فإذا الوضعي متجزي كالجسم، غير متجزي، غير متجزي على قسمين، مجرد موجود لا بالاستقلال كالنقطة، موجود بنحو الاستقلال وهو منفي عند الحكماء والمصنف والمتكلمون أثبتوه. أقول هذه مسألة اختلف الناس فيها، فذهب جماعة من المتكلمين والحكماء إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ، الجسم مركب من أجزاء غير قابلة للتجزي، فذهب بعضهم إلى تناهيها أنه من أجزاء متناهية، يعني من مركب من أجزاء متناهية، وبعضهم إلى عدمه، وذهب الباقون إلى أن الجسم بسيط في نفسه متصل كاتصاله عند الحس، لكنه يقبل الانقسام إما إلى ما لا يتناهى كما ذهب إليه من لا تحقيقه، عفوا، إما إلى ما يتناهى كالشهر الثاني ذهب إليه من لا تحقيقه له صاحب الملل والنحال، أو إلى ما لا يتناهى كما ذهب إليه الحكماء جمهور الحكماء والمصنف. ونفى المصنف الجزء الذي لا يتجزأ بقوله، نفى الجزء الذي لا يتجزأ بالبراهين، البرهان الأول بقوله لا وجود لوضعي لا يتجزأ بنحو الاستقلال، وذلك لأن ما لا يتجزأ من ذوات الأوضاع، يعني الأشياء المشار إليها بالحس، لأن الوضع كما سيأتي في تعريفه ما يشار إليه بالحس، فالأشياء التي يشار إليها بالحس قد يوجد لا بنحو الاستقلال كوجود النقطة في طرف الخط ومركز الدائرة، ولا يمكن وجوده بنحو الاستقلال، وهذا ما نرضاه، يعني لا خلاف في النقطة. وقد استدل عليه يعني على ما ذهب المصنف على أنه ليس لنا جوهر مفرد وليس لنا جزء لا يتجزأ بوجوه، قال لحجب المتوسط، ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال، لماذا؟ لحجب المتوسط. هذا أقول هذا أحد الأدلة على نفي الجزء وتقريره، إن هذا فرضنا جوهرا متوسطا بين جوهرين، جوهر متوسط بين جوهرين، فإما أن يحجبهما عن التماس أو لا، والثاني باطل، لا يحجبهما عن التماس باطل، لأنه يلزم التداخل، وإلا لزم التداخل بين الجوهرين، والأول يحجبهما عن التماس وعن الملاقات يوجب الانقسام، لأن الطرف الملاقي لأحدهما مغاير، هذا النصف الأول مغاير للنصف الثاني، باعتبار الآن كما مثلنا مثلا هذا النصف، هذا نصف مغاير لهذا النصف، فهذا الخط المماس يغاير هذا الخط المماس، وهذا واضح. والأول يعني إذا كان موجبا للتماس يوجب الانقسام، لأن الطرف إذا كان يحجبهما عن التماس يوجب الانقسام، لأن الطرف الملاقي لأحدهما مغاير للطرف الملاقي للآخر، وهذا واضح. قال ولحركة الموضوعين على طرفي المركب من ثلاث، يعني المركب من ثلاث جواهر، أقول هذا وجه ثان وتقريره هذا هو الوجه الثاني، أنه نرسم ثلاث جواهر وفوقهما جوهرين، هذا وجه ثان وتقريره، إن إذا فرضنا خطا مركبا من ثلاث جواهر، يعني خط متصل من ثلاث جواهر متصلة، وعلى طرفيه جزئين، على طرفي الخط جزئين من الجواهر، ثم تحرك هذان الجزئان الفوقيان تحرك بحركة واحدة متقابلة، يعني هذا الجزء يتحرك إلى ذلك الجزء وذلك الجزء يتحرك إلى هذا الجزء، يلتقيان ويتماسان طرفيهما، يعني طرفهما في الفوق، طرفيهما في الفوق، ثم حرك أحدهما بحيث يتصل، لأنه كيف في الجانب يتصل مولاي؟ في الجانب لا يمكن الاتصال، لابد أن يكون فوقهما حتى يصح الاتصال ويفرض الاتصال، ثم تحرك على السواء في السرعة والبطء والابتداء والقوة وكل شيء، فلا بد أن يلتقيا هذان الجزءان فوقان، لا بد أن يلتقيا. وإنما يمكن بأن يكون نصف كل واحد منهما على النصف الآخر، طبعا نصف كل واحد منهما على النصف الآخر، وهذا واضح أيضا، والنصف الآخر على النصف المتوسط، فتنقسم الخمسة، الجواهر الخمسة تنقسم الثلاثة التحتانية والاثنين الفوقانية أو الاثنان الفوقانية. قال أو من أربعة على التبادل، هذا وجه ثالث تقريره، إذا فرضنا على التبادل بهذا النحو أنه جوهران متلاصقان، ثم جوهر فوق جوهر وجوهر تحت الجوهر الآخر، فإذا تحرك بحيث يكون أحدهما محاديا للآخر فإنه أيضا يلزم انقسام الجواهر الأربعة. أو من أربعة على التبادل، هذا وجه ثالث وتقريره إن هذا فرضنا خطا مركبا من أربعة جواهر، وفوق أحد طرفي جزء وتحت طرفي الآخر جزء، وتحرك على التبادل، يعني مثلا إذا تحرك الأول عن اليمين فالآخر يتحرك عن اليسار على نحو التبادل، كل منهما من أول الخط إلى آخره حركة على السواء في الابتداء والسرعة، فإنهما لا يقطعان الخط إلا بعد المحاذاة. متى يقطعان الخط؟ إذا حاذى أحدهما الآخر يكون مساوي بنحو المحاذاة، فإنهما لا يقطعان الخط إلا بعد المحاذاة. فموضع المحاذاة إن كان هو الثاني أو الثالث كان أحدهما قد قطع الآخر، فلا بد وأن يكون بينهما، يعني المحاذاة بينهما، وذلك يقتضي انقسام الجميع، يقتضي انقسام الجواهر الأربعة. قال ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه، يلزم أولئك الذين يقولون بالجوهر المفرد يلزم ما يخالفه الحس، كما في القطب والرحى أو الدائرة والمركز، مركز الدائرة. ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك أولا، وسكون المتحرك ثانيا، وانتفاء الدائرة ثالثا. أما التفكك أقول هذه وجوه أخرى تدل على نفي الجزء، أحدها أن الحس يشهد بأن المتحرك على الاستدارة باق على وضعه وشكله ونسبة أجزائه، ومع القول بالجزء يلزم التفكك، مع القول بجزء لا يتجزأ يلزم التفكك، لأنه عند الحركة، عند حركة الدائرة وحركة الرحى تتحرك بمقدار خمس جواهر، والحال نجد في الدائرة الصغيرة تتحرك بمقدار جوهر واحد، فإن قلنا بأنه بحركة جوهر واحد تقف الحركة الصغيرة، الدائرة الصغيرة دون الدائرة الكبيرة، يلزم الانفكاك، يلزم أنه ينفك بمقدار أربعة جواهر عن الجوهر الأول، فيلزم انفكاك كل الأجسام الاستدارية بنحو الدائرية. ومع القول بالجزء يلزم التفكك، لماذا؟ لأن الجزء القريب من المنطقة إذا تحرك جزءا، فإن تحرك القريب من القطب من المنطقة، يعني محيط الدائرة يعبر عنها باصطلاح القوم منطقة كالحزام، الحزام يعبر عنه لغة بالمنطقة لأنه يتحزم به الرجل ويتنطق به الرجل، فالمنطقة بكسر الميم ظاهرا إذا تحرك جزءا، فإن تحرك القريب من القطب جزءا تساوى المداران، يلزم تساوي المدارين وهو باطل، يعني هذا المدار مدار الصغير ومدار الكبير، مدار يعني الدائرة، سير الدائرة يسمى بالمدار، فإذا كان مدار الصغير مع مدار الكبير متساوي يلزم التساوي بين مدار الصغير والمدار الكبير، وهو باطل بالضرورة بالوجدان، فإن مدار الصغير غير مدار الكبير، يعني سرعة الصغير يختلف عن سرعة الكبير، حركة الصغير يختلف عن حركة الكبير، فهو باطل بالضرورة، لأن الجزء، لماذا يلزم التفكك؟ لأن الجزء القريب من المنطقة إذا تحرك جزءا، فإن تحرك القريب من القطب، من قطب أو من مركز الدائرة، قطب الرحى أو مركز الدائرة، من القطب جزءا تساوى المداران وهو باطل بالضرورة. وإن تحرك أقل من جزء لازم الانقسام، كما مثلنا نحن مثلنا بخمسة جواهر وجوهر واحد، الشارع يمثل به جوهر واحد أنه يلزم انقسام الجوهر القريب عن القطب، يلزم انقسامه عندما يتحرك المنطقة الكبيرة والدائرة الكبيرة عندما تتحرك الرحم. وإن تحرك أقل من جزء لزم الانقسام وهو المطلوب، وإن لم يتحرك أصلا بل وقف لزم التفكك كما ذكرنا. الثاني برهان آخر أو برهان بالأحرى خامس على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.